بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن بلاغة الوصف، أما الآن سنتحدث عن بلاغة الحكم. مما لا شك فيه أن الحكم يعد أهم عنصر بلاغي من حيث فاعليته على تفجير الإثارة لدى المتلقي، فهو الذي يمنح النص حيويته من خلال إثارته للعواطف التي تتفاعل مع أحكامنا التي نصدرها على هذا الشيء أو لا. فمثلا عندما يقول النص القرآني الكريم: قتل الإنسان ما أكفره، حينئذ فإن كل واحد منا لو تأمل هذه العبارة لانفجر عاطفيا حيال هذا الإنسان الذي حكم عليه النص بأنه يستحق أن يقتل، وأنه بلغ درجة كبيرة من الانحراف. هذا من حيث المعنى الحكمي العام. أما من حيث الأسلوب الذي مارسه النص القرآني الكريم، حينئذ فإن الإثارة العاطفية تتصاعد لدرجة لا يستطيع البيان أن يوضحها بقدر ما يتحسسها المتلقي وهو يقرأ هذه آية القرآنية الكريمة. على أي حال، كما قلنا أن للحكم إثارته العاطفية بالنسبة إلى المتلقي، ومن ثم فإن أساليب متنوعة تسلك في هذا الصدد وتخلع البعد البلاغي المطلوب على الحكم من خلال ما نحدثكم عنه الآن. وهذه الأساليب يمكننا من جانب أن نسطرها إلى نمطين عامين، هما الأسلوب غير المباشر ثم الأسلوب المباشر. وأما بالنسبة للأسلوب غير المباشر فقد سبق أن عرضنا له عند حديثنا في المحاضرة السابقة عن بلاغة الوصف، أي قلنا أن النص الأدبي حتى لو كان وصفيا يتضمن بالضرورة حكما على الشيء بكونه جيدا أو رديئا أو بكونه صوابا أو خطأ. فعندما يصف القرآن الكريم الجنة بما فيها من ألوان النعيم، إنما يتضمن هذا الوصف بالضرورة حكما هو إيجابية النعيم، وهذا النعيم مما يتطلع إليه الإنسان ويشبع حاجته إلى ذلك. وهكذا نجد عندما يصف القرآن الكريم ظواهر الإبداع الكوني من سماء وأرض وشمس وقمر حيث يحفل القرآن الكريم بوصف هذه الظواهر الكونية، وحينئذ نجد أن هذا الوصف يتضمن حكما هو إيجابية هذه الظواهر وتسخير هذه الظواهر للإنسان. وهذا فيما يتصل بالأسلوب غير المباشر. وأما النبط الثاني وهو الأسلوب المباشر، وهذا الأسلوب هو الذي سوف نعنى به الآن في حديثنا عن بلاغة الحكم، ونفصل الحديث عنه بعض الشيء. نقول: المقصود من الأسلوب المباشر كما توحي به العبارة ذاتها هو أن النص الأدبي يتضمن حكما على الأشياء مباشرة بحيث يصف هذه الأشياء إما بكونها إيجابية أو كونها سلبية أو صحيحة أو مخطئة. فمثلا قوله تعالى نعم العبد إنه أواب، وقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، هاتان الآيتان أو هاتان العبارتان حكم على أحدهما بالإيجاب وهي العبارة الأولى نعم العبد إنه أواب، وحكم على الثانية السلب وهي عبارة تبت يدا أبي لهب وتب. أي إن نفس كلمة نعمة ونفس الصفة التي خلعها النص القرآني يعني صفة أو سمة أواب، وكذلك ما لاحظناه من عبارة تبت نفس هذه العبارة وتكرارها هاتان العبارتان توحيان مباشرة بمعنى الحكم على الشيء إيجابيا أو سلبيا. هذا من حيث الحكم ومن حيث دلالته العامة على الشيء، أي من حيث كونه إصدارا على الشخصية أو على الظاهرة إصدارا إيجابيا أو سلبيا، أو لنقل تقويما للشيء من الناحية الإيجابية أو السلبية. من حيث الدلالة العامة نجد أن هذا الأسلوب كما لاحظتم يجسد لغة مباشرة، بيد أن الأساليب التي يستخدمها النص في هذا المجال تظل متنوعة. فعندما استشهدنا بالآية القرآنية الكريمة في بداية حديثنا وقلنا قتل الإنسان ما أكفره، أن هذه العبارة أو الآية مثيرة كل الإثارة، فإثارتها لا تنحصر في كونها تطلق حكما على أحد الكفرة، بل أن الأسلوب الذي اتبعه النص في هذا الحكم يساهم إسهاما كبيرا في البعد البلاغي للحكم. المهم إن الأسلوب الذي يتناول صياغة الحكم يتم في الواقع وفق مستويات متنوعة، بعض هذه المستويات تتصل بمضمون العبارة الحكمية، أي مجرد الدلالة التي يفرزها الحكم من خلال العبارة الحكمية، ومنها أي من المستويات ما يتصل بصياغة العبارة كما أشرنا قبل قليل، ومنها أيضا أي من مستويات الأساليب الحكمية ما يتصل بموقعها من النص. إذن نحن الآن أمام ثلاثة مستويات من أساليب صياغة الحكم، ولذلك سوف نحدثكم عن هذه الأساليب الثلاثة، ونبدأ ذلك بالحديث أولا عن العبارة الحكمية ومضمونها، أي مجرد الدلالة التي يتضمنها الحكم. وفي هذا الميدان نقول إن المضمون العام للعبارة الحكمية هو أن نحكم على الأشياء إما بكونها إيجابية أو سلبية، أو محايد في الأشياء، إما أن تكون مفيدة أو تكون ضارة، أو لا هي مفيدة ولا هي ضارة. غير أن هذا النمط الثالث وهو المحايد، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الجانب، ولا مانع من أن نكرر هذه الملاحظة نظرا لأهميتها العبادية، فنقول أن النمط الثالث وهو المحايد، أي أن الأشياء إذا لم تكن مفيدة ستكتسب سمة الإيجاب، أو لم تكن مضرة ستكتسب سمة السلب، حينئذ فإن النمط الثالث الذي لا ضرر فيه ولا فائدة، هذا أيضا، هذا النمط الثالث أيضا لا يخلو من كونه ذا طابع إيجابي أو سلبي من جهة عام، طالما نعرف جميعا أن الشخصية السوية هي التي تتقبل الشيء أو ترفضه بحسب ما ينطوي عليه من الفائدة أو الضرر. لكن ينبغي أن نلاحظ أيضا أن الأشياء التي لا ضرر فيها من خلال التصور الإسلامي وليس من خلال التصور العادي لها، نقول أن النمط الثالث من الأشياء وهو النمط المحايد، أي النمط الذي لا ضرر فيه ولا فائدة، مثل هذا الشيء يكتسب صفة سلبية أيضا بحكم الشرع الإسلامي، فالمشرع يطالبنا بأن نوظف جميع أعمالنا من أجل الخير، حتى أنه لا يطالب بأن تكون المباحات موظفة للخير أيضا، وذلك كمطالبته بأن يجعل لكل شيء نية حتى في الأكل والنوم. وهذا يعني أن المباح بالرغم من كونه لا يفكر عليه ثواب ولا عقاب، إلا أن الأفضل هو توظيف للثواب على نحو ما سمعناه من مقولة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها، إلى أننا ينبغي أن تكون لنا حيال الممارسات جميعا نية ما حتى في الأكل أو النوم ونحو ذلك. ومعنى النية في الأكل أو في النوم ونحوهما أننا نوظف هذه الظواهر عباديا ولا نتركها تمضي بنحو لا يترتب عليه ثواب. على أي حال، نعود إلى الحديث عن العبارة الحكمية ومضمونها، حيث قلنا أن المضمون العام للعبارة الحكمية هو أن يحكم على الشيء إما بكونه إيجابيا أو سلبيا أو محايدا. وفي ضوء هذه الحقيقة نجد أن الحكم على الأشياء حين يكتسب صفة الإيجاب أو صفة السلب إنما يخضع لجملة معايير، منها أولا قد يكون الحكم ذا مضمون عقلي، وهذا ما يتمثل في المدح أو الذم. ثانيا قد يكون مضمونا نفسيا، وهذا ما يتجسد في الفرح والألم. ومن الطبيعي أن لكل من المضمون العقلي الذي هو مدح أو ذم، والمضمون النفسي الذي هو فرح وألم، مسوغاته. فالمدح والذم تعبير عن كون الشيء جيدا أو رديئا في نظر العقل، وأما الفرح فتعبير عن كون الشيء جيدا أو رديئا من حيث الأثر المترتب على النفس. فمثلا العبارة التي سبق أن أوردناها وهي العبارة القرآنية الكريمة القائلة نعم العبد إنه أواب، تعبر عن حقيقة عقلية هي عبودية داود وسليمان لله تعالى، ولكن عبارة يا بشرى هذا غلام، حيث وردت هذه العبارة في سورة يوسف عليه السلام، هذه العبارة أي عبارة يا بشرى هذا غلام تعبر عن حقيقة نفسية وليس عن حقيقة عقلية كالعبارة السابقة، إنها تعبر عن حقيقة نفسية هي الاستبشار بالعثور على يوسف عليه السلام بالنسبة للقافلة التي أنقذت يوسف من البئر. على كل هذان النمطان، أي المضمون العقلي والمضمون النفسي، المضمون العقلي الذي يتمثل في المدح والذم، والمضمون النفسي الذي يتمثل في الفرح والألم بموجب ما لاحظناه من النصوص القرآنية الكريمة، هذان النمطان يستقل كل واحد منهما عن الآخر كما لاحظنا في النماذج المتقدمة، ولكنهما قد يتداخلان أيضا، أي أن كل من المدح والفرح أو الذم والألم يتداخلان فيما بينهما في نمط ثالث من العبارات، وهذا مثل عبارة طوبة، حيث تتضمن مدحا للشيء وحيث تتضمن فرحا به، ويقابلها أو تقابلها عبارة بعدا، حيث تتضمن ذما للشيء وتألما منه. فعندما نقول على سبيل المثال طوبة لمن مثلا مارس عمله العبادي بالنحو المطلوب، حينئذ فكلمة طوبة هي مدح، وفي الآن ذاته تتضمن فرحا بالشيء، لأن هذه العبارة طوبة تحسس المتلقي بأن ثمة حبورا أو سرورا أو فرحا يقترن بها، وذلك لما يترتب على العبادة بالنحو المطلوب من إثابة أخروية. والأمر نفسه بالنسبة إلى عبارة بعدا، حيث تتضمن مضمونا عقليا هو الذم، مثل ما تتضمن في الآن ذاته مضمونا نفسيا هو الألم، حيث يتحسس المتلقي من خلال هذه العبارة ذما الشخص الذي يبتعد مثلا عن العمل العبادي المطلوب، ويتحسس المتلقي بأنه يجسد ألما سوف ينسحب على الشخص المذكور، بل إن المتلقي نفسه يتحسس بالألم حينما يجد أن عبارة بعدا توحي إليه بأن ثمة ممارسات سلبية لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنها قد مورست. على أي حال، كما قلنا إن العبارة الحكمية من حيث مضمونها تظل إما أن تكتسب صفة عقلية هو المدح أو الذم، أو تكتسب صفة نفسية والفرح أو الألم، أو تكتسب سواهما بالنحو الذي استفدنا به من خلال ذلك بالآيات القرآنية الكريمة. وهذا من حيث العبارة الحكمية ومضمونها كما قلنا. وأما من حيث المستويات، يمكننا أن نلاحظ بأن كل من هاتين الظاهرتين، أي ظاهرتي المدح والذم أو ظاهرة الفرح والألم، تندرج ضمنها جملة من المفردات أو المصادق التي تنسحب عليها، ولنقف ولو عذرا عند كل منهم. أولا المزح والزف، يلاحظ أن كل المدح والذم يأخذ واحدا من المظاهر الآتية. أولا إن النص قد يكتسب سمة مجردة أو مطلقة من دون تحديد لهوية ودقائق هذا الشيء، وهذا ما تجسده العباراتان المعروفتان نعمة وبئس، حيث تشير هاتان العبارتان إلى ما هو إيجابي وإلى ما هو سلبي مطلقا بغض النظر عن الدرجة العالية أو الواطئة التي يتمتع بها الشخص أو الظاهرة المصحوبة بعبارة نعمة أو المصحوبة بعبارة بئس. فالمتلقي عندما يقرأ عبارة نعمة حينئذ أنه سوف يستخلص منها مجرد السمة الإيجابية، وعندما يسمع عبارة بئس أيضا يستخلص منها مجرد العبارة السلبية، إلا إذا وردت قرائن أخرى حينئذ فإن هذه القرائن هي التي سوف تحدد الدرجة الواضحة أو الوسطى أو الدنيا من المدح أو الذب. ثانيا أن تكتسب سمة متفاوتة، أي ما هو أعلى أو ما هو أدنى، وهذا ما يمكن ملاحظته في كثير من الصياغات اللغوية في لغتنا العربية، وذلك كما لو عظمنا الشيء أو حقرناه من خلال استخدام أداة أو من خلال تصغير اللفظة أو تسخينها، كما لو خاطبنا المفرد بصيغة الجماعة أو خاطبنا الشخص بصيغة تحقيرية أي تصغير الشيء. وكذلك يتمثل في تضخيم الشيء أو تهوينه، وكذلك كالتعجب منه أو إشفاق عليه. هذا فيما يتصل بالمدح أو الذم. وأما فيما يتصل بالفرح والألم، نجد أيضا أن هذين الواتين الظاهرتين تخضعان لنفس السماعات التي لاحظناها بالنسبة إلى المدح والذم، حيث تأخذان إما مظهرا مطلقا من الفرح والألم، أو تأخذان مظهرا متفاوتا في درجة الفرح أو الألم. وقد سبق أن استشهدنا بعض النصوص في هذا الصدد، ومنه النص القائل يا بشرى هذا غلام، ومثل النص القائل على لسان يعقوب عليه السلام يا أسفا على يوسف. أيضا أن كل من هاتين الظاهرتين قد تكتسب صفة الأمل وما يقابلها من اليأس، وقد تكتسب صفة رغبة أو رهبة. ما تقدم يمثل كما قلنا العبارة الحكمية من حيث مضمونها وأساليب ذلك. أما الآن سنتحدث عن القسم الثاني من العبارة الحكمية وذلك من حيث صياغتها. فنقول في هذا الصدد، بما أن الحكم على الموضوعات بالإيجابي أو السلب هو الهدف الرئيس من صناعة العمل الأدبي، حينئذ فإن صياغة العبارة التي تتضمن الحكم تكتسب أهمية كبيرة في حقل البلاغة. ويمكننا في البدء أن نشير إلى أن صياغة الأحكام تتم على نمطين: أولا الصياغة المباشرة، ثانيا الصياغة الاصطلاحية. ترى ما المقصود بقولنا الصياغة المباشرة، وما المقصود بقولنا الصياغة الاصطلاحية؟ بالنسبة إلى الصياغة المباشرة، نقصد بها أن النص الأدبي يتضمن حكما على الشيء من خلال استخدام الألفاظ التي تحمل بذاتها دلالة لغوية خاصة بذلك الشيء المحكوم به، أي المعنى القاموسي أو المعجمي لللفظة، مثل إن الله غفور رحيم، حيث حكم على الله تعالى بأنه غفور رحيم من خلال اللغة المعجمية الدالة على هذا المعنى. طبيعيا أن المسوغ الفني لهذا النمط من صياغة الحكم هو أن النص يستهدف لفت نظرنا إلى صفات معينة، وحينئذ لا بد من استخدام الألفاظ الدالة على الصفات المذكورة، وهذا ما يتميز بطبيعة الحال عن النمط الآخر من الصياغات التي أطلقنا عليها مصطلح الصياغة الاصطلاحية. ترى ما هي الصياغة الاصطلاحية؟ نقصد بالصياغة الاصطلاحية أن النص يتضمن مفردات لغوية تكتسب طابعا اصطلاحيا ينطبق على مطلق الإيجاب والسلب، وهذا من نحو ما لحظناه قبل لحظات في عبارات اصطلاحية مثل نعمة وبئس، حيث تستخدم في جميع ما هو إيجابي أو ما هو سلبي دون أن تتحدث في صفات خاصة كالغفران والرحمة مثلا، بل تتجاوزها إلى كل ما هو إيجابي من الصفات. والحق أن هذا النمط من الحكم يتميز بأهمية بلاغية خاصة، وذلك لكونه قاعدة تستخدم فنيا وبلاغيا لغرض خاص، بحيث تنسحب على كل مورد يستهدف منه مدح الشيء أو ذمه. فعمارة نعمة مثلا قد استخدمت بالنسبة إلى الأشخاص المصطفين كالأنبياء، وذلك عبارة عن العبد إنه أواب، وتستخدم بالنسبة حتى إلى الظواهر العامة مادية كانت أو معنوية، مثل قول الإمام عليه السلام نعم الزاد التقوى. من هنا يكتسب هذا النمط من الاصطلاحات أنماطا متنوعة من الصياغات فيما يمكن أن ندرجها ضمن عنوان مستويات الصياغة الاصطلاحية. والملاحظ أن هذا النمط من الاصطلاحات الحكمية يتخذ صياغات متنوعة، من ذلك مثلا اصطلاحات خاصة بالله تعالى في لغتنا العربية، مثل سبحانه ومثل تعالى إلى آخره، ومنها اصطلاحات تخص الآخرين ولكنها تستند في صياغة الحكم إلى الله تعالى مثل لله ده. وهناك اصطلاحات خاصة بالمدح والذم كما قلنا بالنسبة إلى النعمة وبئسة، وتندرج ضمن ذلك ألفاظ قد اكتسبت من خلال الاستعمال اللغوي اصطلاحا خاصا بالإيجابي والسلبي مثل طوبة مرحى ويل إلى آخره. وأخيرا ثمة اصطلاحات خاصة بالتعظيم والتحقير مثل صيغة الجمع كما قلنا بالنسبة إلى مخاطبة الصد تعظيما له، ومثل تصغير الاسم كتصغير عبد إلى عبيد تحقيرا له وهكذا. بهذا ننتهي من الحديث عن النمط الثاني من العبارة الحكمية وصياغتها، حيث تحدثنا قبل ذلك عن العبارة الحكمية ومضمونها، وأما النمط الثالث سنتحدث عنها الآن وهي خاصة بالعبارة الحكمية من حيث موقعها من النص. وفي هذا الصدد نقول: الملاحظ أن الحكم الذي يصدر على الموضوع يأخذ واحدا من المواقع الآتي: أولا البداية، أي أن النص الأدبي يبدأ تناوله لموضوع ما بعبارة حكمية مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى آخره، ومثل قوله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى آخره، ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله: طوبى لمن تواضع لله تعالى. وهذا نماذج كما لاحظتم تجيء فيها العبارة الحكمية مستهلة، أو بالأحرى تأتي استهلالية بالنسبة للنص الذي يبدأ بها. وهذا هو النمط الأول. أما النمط الثاني فإن العبارة الحكمية ترد وسط النص، أي إنها تتوسط بين بداية النص ونهايته، وهذا يعني أن النص يطرح الموضوع أولا ثم يحكم عليه ثم يتابع حديثه عن الموضوع. وهذا ما لاحظناه في محاضرة سابقة تتصل بالفكرة المعترضة، حيث استشهدنا بنماذج من هذا الصدد، وحيث نستشهد الآن بنموذج آخر مثل قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هنا تجيء العبارة المعترضة: سبحانه بل عباد مكرمون، ومثل قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فكلمة سبحانه في العبارتين أو الآيتين المتقدمتين تعتبر حكما دون أدنى شك، لأن هذا الحكم قد توسط العبارة التي سبقت هذا الحكم والعبارة التي ختمت به. وأما النمط الثالث من العبارات الحكمية فيتمثل في ختام النص، بمعنى أن النص يقطع الموضوع أولا ثم يحكم عليه في الختام، وهذا كقوله تعالى: وقد استشهدنا بهذا النص أيضا بالنسبة إلى العبارة المعترضة أو الفكرة المعترضة، وذلك في قوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق، حيث أن عبارة فتبارك الله هي العبارة الحكمية كما هو ملاحظ. وكذلك قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فالملاحظ هنا أن عبارة سبحانه وهي حكمية وردت أول الموضوع في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ووردت وسط الموضوع في النص القائل وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه العباد المكرمون، كما وردت آخر الموضوع هو ذلك في عبارة سبحانه وتعالى عما يصفون التي ختمت بها ظاهرة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة إلى آخر. والمصور الفني لهذا التفاوت في مواقع العبارة الحكمية يرتبط بطبيعة السياق الذي يفرض حينا أن يحكم على الأشياء ابتداء أو وسطا أو نهاية. فقد ابتدأت عبارة سبحان الذي أسرى لعبده في سورة الإسراء لتوضح العملية الإعجازية بالنسبة إلى إسراء الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله، حيث تتحدث عن قدرته تعالى وعطائه. وأما مجيئها وسطا فيتضح تماما حينما نعرف بأن هذه العبارة جاءت معترضة، حيث جعل المشركون لله تعالى البنات وجعلوا لهم ما يشتهون. عندها فإن النص أراد التأكيد على نفي هذا الشيء فاعترض عليه بالعبارة سبحانه ثم تابع حديثه عن الموضوع. وأما مجيئها في الختام فأمر يتضح بجلاء إذا عرفنا أن التعقيد على الشيء هو الأصل في الواقع في الموضوعات، لأن النص عندما يطرح ظاهرة من الظواهر فهو إنما أن يطرحها بصفتها واقعا قد حدث فعلا، وحينئذ هذا الواقع قد يكون إيجابيا أو سلبيا، وهذا ما يتطلب التعقيب عليه في الختام. فالنص الذي تحدث عن المشركين وما زعموه من إشراك الجن والبنين يتطلب تعقيبا على ذلك، وهذا التعقيب يتمثل في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون. أخيرا يواجهنا عنوان يتصل بظاهرة الحكم ألا وهو عنصر السخرية. وعنصر السخرية كما يلاحظ بخاصة الآداب المعاصرة يكتسب أهمية خاصة بحيث يجسد أحد مبادئ البلاغة المعاصرة في صياغة النص الأدبي. وفي هذا الصدد يمكن الذهاب إلى القول بأن الحكم على الشيء كما نعرف جميعا يتخذ عادة صفة الجد، إلا أن بعض المواقف تتطلب السخرية من الشيء، وهذا مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. فالمصور الفني لعنصر السخرية هنا هو ما يتطلبه الموقف حيال المفارقات التي تصدر عن سلوك الإنسان، بخاصة سلوك المنحرفين الكفار، حيث نجدهم حينا يسخرون من الشريعة مثلا أو يصدرون عن أفكار مضحكة أو يخادعون أو يتميزون غيظا من وسائل الإسلام إلى آخره. وهذه جميعا تتطلب نمطا من الرد يتناسب مع مواقفهم المذكورة، حيث تجيء السخرية منهم تعبيرا عن التناسب المذكور، أي تشكل جزاء للمفارقات المشار إليها، سواء كان ذلك جوابا في دنياهم أو جوابا في أخراهم. ومن أمثلته من النمط الأول قوله أم تأمرهم أحلامهم، حيث يسخر القرآن الكريم من الجاهليين الذين وصفوا برجاحة العقل في تصور مجتمعاتهم، بمعنى أنه تعالى يتساءل هل أن عقولهم الموسومة بالرجاحة تقتادهم إلى إنكار الرسالة على محمد صلى الله عليه وآله، كما أنه يسخر منهم من جديد حينما يتساءل أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي هل إن موقعهم المذكور يستند إلى وجود قدرة خاصة لديهم بحيث يمتلكون سلما يصعدون من خلاله إلى السماء ليستمعوا للحقيقة، إذن فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. هذا وفي ميدان نزاعاتهم الحاقدة على محمد صلى الله عليه وآله وانزعاجهم من انتصاراته يخاطبهم النص القرآني قائلا وهو يسخر منهم بطبيعة الحال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر إلى آخره، أي فليمددوا أي وسيلة تمكنه من الصعود إلى السماء ليقطعوا نصرة الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وآله. وأما السخرية منهم في الآخرة تتمثل في أساليب متنوعة، منها مطالبة المؤمنين مثلا بأن يضحكوا من الكفار جوابا على ضحك من المؤمنين في الحياة الدنيا، ويتساءل النص القرآني قائلا: هل ثوب الكفار بما كانوا يفعلون؟ هل جعل معاقبتهم ثوابا سخرية منهم؟ ويتضح عنصر السخرية من الكافر حينما يصف القرآن الكريم أهوال الجحيم ويخاطب الكافر قائلا: ذق إنك أنت العزيز الكريم، حيث يسخر منه ومن عزته وكرامته المهومتين، وبهذا تبلغ السخرية منتهى جماليتها كما هو واضح. وأما هذا العنصر في العصر الحديث فله مجالات متنوعة لا مجال للحديث عنها الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.